إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل الكلام على تفسير هذه السورة المباركة، سورة البقرة، حيث انتهينا من الآية 23 بعد 100، ثم قال سبحانه وتعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يخبر الله تعالى عن عبده ونبيه وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على نبوته وإمامته وجلالته عند جميع الطوائف من اليهود والنصارى والمسلمين، بل كذلك المشركين، فإنهم جميعا متفقون على شرفه ونبوته وفضله. يقول سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي واذكر إذ ابتلى الله تعالى إبراهيم، فإبراهيم مقدم، مفعول مقدم، والفاعل هو الله، الله هو المبتلي. ابتلاه بكلمات، والكلمات يراد بهن الأوامر والنواهي، كما هي عادة الله تعالى في اختباره لعباده، إذ بذلك يتبين الكاذب من الصادق. الكاذب لا يثبت عند الاختبار والابتلاء بالأمر والنهي، أما الصادق فترتفع درجته ويزيد قدره بالأمر والنهي. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما اختبره الله بالأوامر والنواهي قام بما كلفه الله به بكلمات فأتمهن، أي قام بهن كلهن، كما قال عز وجل: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بجميع ما أمر الله سبحانه وتعالى به فعمل به وترك جميع ما نهى الله تعالى عنه. وقال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأخبر الله عز وجل أن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه. فيقول جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وهذه الكلمات التي قام بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا يراد بها أوامر الله، وتطلق الكلمات على الأوامر القدرية إذ صدق بجميع كلمات الله تعالى الكونية منها والشرعية، الكونية منها القدرية والكلمات الشرعية. وقد تنوعت عبارات المفسرين في بيان هذه الكلمات، فجاء عن ابن عباس أنه قال: الكلمات هي المناسك، ابتلاه الله بالمناسك فقام بها، مناسك الحج. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس فص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس يعني فرقه من الوسط، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ولتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. وهذه المذكورة في هذا الحديث قريب مما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول: عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم التي هي ظهور الأصابع ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وكان الحسن يقول رحمه الله: أي والله لقد ابتلاه بأمر فصبر عليه، ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لا يزول، فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين. ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله، ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك، وابتلاه بذبح ابنه والختان فصبر على ذلك. فهذه كلها يمكن أن تدخل بالكلمات المذكورة في هذه الآية. عند ذلك قال إبراهيم: ومن ذريتي إني جاعلك للناس إماما لما قال الله تعالى مبشرا له وعرف أنه سيكون إماما يقتدى به بالهدى فيمشي خلفه من يريد السعادة الأبدية ومن يريد أن يحصل له الثناء الدائم والأجر العظيم، وهذه درجة يتنافس فيها المتنافسون ويشمر إليها العاملون. وكل داع إلى الله سبحانه وتعالى يقتدي بهذا النبي الكريم، فعند ذلك لما فرح إبراهيم بهذا المقام العظيم طلب ذلك لذريته من أجل أن تعلو درجتهم أيضا ودرجته معه، وهذا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم الدعاة إلى الخير والحق. فأخبره الله تعالى أن هذا المقام العظيم لا يناله الظالمون، لا يناله من ظلم نفسه، قال لا ينال عهد الظالمين، فالظالمون لا ينالون عهد الله ولا يكونون أئمة يقتدى بهم لمنافاة الظلم لهذا المقام الشريف. فإن مقام إبراهيم مقام الصبر واليقين، صاحبه لا بد أن يكون على جانب عظيم من الإيمان والعمل الصالح والأخلاق الجميلة والشمائل السديدة، فأين الظالم من هذا المقام؟ ودلت الآية بمفهومها على أن غير الظالم سينال الإمامة إذا أتى بأسبابها، وهذا دليل على أنه أجيب إلى طلبه، وقد صرح الله تعالى بذلك في كتابه إذ يقول في سورة العنكبوت وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وقال عز وجل وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. الله تعالى قد جعل في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي أرسله الله فهو من ذرية إبراهيم عليه السلام، وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم فقد نزل على أحد من ذريته على أحد ذريته صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، ذكر الله تبارك وتعالى البيت الحرام الذي قصه وحجه ركن من أركان الإسلام تحط به الذنوب والخطايا ويرجع فيه المسلم من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا البيت من آثار الخليل وذريته عليهم الصلاة والسلام، فرؤية البيت تذكرنا بهذا الإمام والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة يعني يثوبون إليه، مرجعا يرجعون إليه، يترددون عليه، لا يقضون منه وطرا. كلما جاءوا ورجعوا إلى بلادهم اشتاقوا إليه مرة أخرى، كما قال القائل: لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. فإذا حج الإنسان واعتمر اشتاق إلى أهله والرجوع إلى بلده، ثم لا يلبث أن يشتاق مرة أخرى إلى العودة إلى البيت الحرام. فالناس يترددون على هذا البيت الكريم، وقد جعله الله تعالى مثابة للناس، يأتون إليه من كل مكان، وهذا لشرفه، فهو محل تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه مهما ترددت وذهبت إليه، فإنها تجد في نفسها الشوق إلى الذهاب مرة أخرى. لدعاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: أجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فأفئدة الناس تهوي إلى البيت الحرام وتشتاق إليه، وقد تقبل الله تبارك وتعالى دعاءه، وجعله الله عز وجل أيضا أمنا، مثابة للناس وأمنا، يأمن فيه كل واحد، حتى الوحش والطير، وحتى الجمادات كالأشجار. فربنا سبحانه وتعالى جعل البيت الحرام أمنا للناس، وقد كان الناس وهم في الجاهلية يحترمون البيت الحرام أشد الاحترام على شركهم، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه ولا يؤذيه بشيء. فلما جاء الإسلام زاد ذلك التحريم والتعظيم والتشريف والتكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم منع من سفك الدماء بمكة، ومنع من قتل الطير والوحش فيها، ومنع من قطع أشجارها النابتة فيها لا المستزرعة. وقال سبحانه وتعالى مؤكدا ذلك: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. يقول ابن عباس: لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض. وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا، وهو خليل الرحمن. وقال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وفي هذه الآية ينبه الله سبحانه وتعالى على مقام إبراهيم، ويأمر بالصلاة عنده، فيقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم هو المكان الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبناء الكعبة، حجر كان يقف عليه لما ارتفع الجدار، أتاه به إسماعيل عليه السلام ليصعد فوقه ثم يناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار، وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف به حول الكعبة وهو واقف عليه، وهكذا حتى أتم جدران الكعبة. وكانت آثار قدميه فيه ظاهرة، وهذا معروف عند العرب في الجاهلية، حتى قال أبو طالب في قصيدته اللامية: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. وآثار قدميه موجودة إلى الآن، وإن كان قد خف الأثر بمسح الناس له بأيديهم جهلا، فإنه لم يرد في السنة أن يمسح هذا المقام أو تمسح هذه الصخرة، ولهذا جعل الآن في داخل حجرة صغيرة زجاجية حماية له من الناس أن يتمسحوا به. وكان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو قريبا من جدار الكعبة، ثم أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وبقي هكذا إلى يومنا هذا في موضعه الذي وضعه فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيه وفي صاحبه أبي بكر: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أمر من الله سبحانه وتعالى أن يتخذ هذا المكان مصلى يصلى عنده. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وروى مسلم عن جابر قال: استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما حج بعد أن طاف بالبيت سبعا توجه نحو مقام إبراهيم وقرأ هذه الآية مؤتمرا بأمر الله، يتذكر أمر الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. فيستحب لمن حج أو اعتمر أن يصلي خلف المقام ركعتين بعد الطواف، سواء كان قريبا من المقام إذا تيسر أو بعيدا إذا اشتد الزحام، ولا يزاحم المسلمين كما يفعل بعض الجهلة، إذ يقاتل المسلمين ويدفع ويؤذي الناس من أجل أن يصلي ركعتين خلف المقام مباشرة، فهو يريد أن يصيب سنة فيقع ربي كبيرة، إذ أن إيذاء المسلمين من المحرمات. فالواجب على المسلم أن يرفق الحجاج والمعتمرين فلا يؤذيهم بيده ولا يؤذيهم بالتضييق عليهم وما أشبه ذلك. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال بعض أهل العلم المراد بذلك جميع مقامات إبراهيم في الحج، أن تقفوا على جميع المشاعر التي وقفها إبراهيم من الطواف بالبيت والسعي والوقوف بعرفة والبيات بمزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج، فكلها من مقامات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال للناس في يوم عرفة: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا قول في تفسير مقام إبراهيم، والقول الأول هو الذي عليه جمهور المفسرين. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، أمرهما الله عز وجل أن يطهر البيت الحرام من الأذى والنجس، أن لا يصيبه شيء من ذلك. وهذه الطهارة الحسية، وأيضا أمرهما الله عز وجل أن يطهر البيت من الرجس والأوثان، فهي نجاسة معنوية، فأمرهما الله عز وجل أن يطهر البيت للطائفين والعاكفين من الأوثان والأصنام. ومن قول الرفث وقول الزور والكذب، فهذا كله مما ينافي الطهارة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها نبيه إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. طهر البيت من الشرك، وطهر البيت من الرجس والنجس والأذى وقول الزور والرفث للطائفين. والطواف بالبيت يكون في الحج والعمرة، ويكون أيضا لمن يقيم في مكة، إذ يشرع لمن أقام بمكة أو لمن حج واعتمر ووجد فرصة أن يكثر من الطواف. كلما طاف بالبيت سبعا صلى خلف المقام ركعتين، فمن فعل ذلك فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. من طاف بالبيت أسبوعا ثم صلى عند المقام أسبوعا يعني سبعا، وصلى عند المقام ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. للطائفين، قال بعض أهل التفسير: الطائف من يأتيه من الغربة، والعاكف المقيم فيه. ففسر بعض أهل التفسير العاكفين بالمقيمين فيه. والركع السجود، والعاكفين أيضا يمكن أن يدخل فيهم من يعتكف في المسجد الحرام ينام فيه ويتعبد لله عز وجل، ويبقى في المسجد الحرام للطاعة والعبادة، وهي الاعتكاف المعروف، لزوم المسجد بقصد العبادة. والركع السجود، والمقصود بالركع السجود المصلين، فإن كل مصل لا بد له من ركوع وسجود. الله تعالى أمر إبراهيم بتطهير البيت للطائفين والعاكفين وللركع السجود المصلين. وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل، الصلاة عند البيت أو الطواف به؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: الطواف به للغريب أفضل، لأن الغريب لا يمكنه أن يقوم بهذه الطاعة إلا بالمسجد الحرام وهي الطواف. إذا رجع إلى بلده تنقطع عنه هذه الطاعة، لا يوجد مكان في الأرض يطاف به إلا المسجد الحرام، فلا يطاف بالقبور ولا بالمشاهد والأضرحة، لأن ذلك كله من العبادات المبتدعة والتي تفضي إلى الشرك الأكبر. فالغريب غير المقيم يقول الإمام مالك الأفضل في حقه أن يكثر من الطواف، وأما الصلاة فإنه يستطيع أن يصلي في كل مكان. وقال بقية الفقهاء: الصلاة في البيت الحرام أفضل مطلقا. ولتوجيه كلا القولين موضع آخر، تفصيل القولين في موضع آخر في كتب الفقهاء، وقول الإمام مالك وجيه. والمراد من هذه الآية الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى عند بيته الحرام المؤسس على عبادة الله وحده لا شريك له، ثم مع ذلك لم يكتفوا بالشرك واختراع الأصنام ووضعها عند المسجد الحرام الذي طهره الله عز وجل وأمر نبيه وخليله إبراهيم أن يطهره من الشرك والرجس والأوثان، لم يكتفوا بوضع الأوثان والأصنام عند المسجد الحرام بل وفوق المسجد الحرام، بل صدوا المؤمنين عنه ومنعوهم من الحج إليه والاعتمار، كما قال سبحانه وتعالى عنهم: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فذكر ربنا عز وجل أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، إما بالطواف وإما بالصلاة وإما بالاعتكاف، كما قال هاهنا أيضا: سواء العاكف فيه والباد. وفي هذه الآية أيضا رد على من لا يحج البيت من أهل الكتابين اليهود والنصارى، مع أنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم وأنه نبي عظيم، ويعلمون أن الذي بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة هو نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالاعتكاف وللطواف والصلاة، وهم لا يفعلون شيئا من ذلك. اليهود والنصارى لا يفعلون شيئا من ذلك لا قديما ولا حديثا، فكيف يكونون مقتدين بالخليل عليه الصلاة والسلام وهم لا يتبعونه ولا يفعلون ما شرع الله له وأمره به، علما بأن البيت الحرام قد حجه موسى عليه الصلاة والسلام وحجه أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة في أحاديث الإسراء والمعراج. وأخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه الصلاة والسلام يحج البيت إذا نزل في آخر الزمان. فأين متابعتهم لنبي الله وخليله إبراهيم إن كانوا صادقين؟ فهم لم يتبعوه في هذه المناسك العظيمة وهذه العبادة الجليلة، بل هجروا أول مسجد وضع في الأرض، بل هجروا أعظم المساجد كلها وأفضل بقعة على الإطلاق. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج في الهجرة قال: والله إنك فأحب والله إنك لخير بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. والله إنك لخير بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله. فأحب البلاد إلى الله مكة، حرسها الله. ومع ذلك أهل الكتابين ومن شابههما من الملاحدة يهجرون هذه البقعة، بل يضمرون لمن يحب البيت العداوة والبغضاء، ويستهزئون بالبيت الحرام وبمن يطوف بالبيت الحرام، كما سمعنا وشاهدنا كثيرا في منشوراتهم أو على شبكة الانترنت أو غيرها. وهذا لجهلهم وكفرهم وعنادهم وضلالهم عن الحق الذي لا خفاء فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا من الحق، وأن يثبتنا على هذا الدين العظيم إلى يوم نلقاه، وأن يجعلنا هداة المهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في عهد موسى والله أنا لم أطلع على هذه المعلومة، أو لم تصل إلى سمعي أنهم قد حجوا. ربما يعني إن كان قد حجه ناس من أفراد يعني من المتحنفين منهم أو من الموحدين منهم، لكنهم ربما قلائل وربما يعني لا يكاد عددهم يذكر. وأما المجموع الأعظم منهم فهو هاجر للبيت الحرام، ولا يذكره لا بحج ولا عمرة، بل ولا يعني يشعرون نحو هذه البقعة للاحترام والتقديس بما نعلم. أعد عاد السؤال.
الغريب عن مكة، إذا أراد أن يطوف حول البيت هل يشرع له وهو يطوف أن يحرم بالصلاة؟ لأنه كما هو معلوم لديكم أنه يجوز للمسافر أن يصلي النفل ماشيا.
المسافر لا يجوز له أن يصلي النفل ماشيا، وإنما يصلي النفل راكبا. إنما الذي يجوز له أن يصلي وهو راجل ماشي على رجليه هو المحارب في حال اشتداد القتال، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم رجالا أو ركبانا. إذا خاف المسلم فله أن يصلي راجلا على رجليه أو راكبا على الرحل، أما المسافر فله أن يتطوع وهو راكب. والذي يشرع في حق من كان في البيت الحرام هو أن يكثر من الطواف أو الصلاة، وكلاهما خير إن شاء الله تعالى. الصلاة بمكة عظيمة ومضاعفة، الصلاة فيها 100,000 صلاة كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن صلى فيها مثلا صلاة العشاء أو صلاة الفجر أو صلاة الجمعة فكأنه صلى 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، وقد قدره أو أحصاه أهل العلم بما يقرب من 83 سنة. الذي مثلا يصلي الجمعة في المسجد الحرام يعادل من صلى الجمعة 83 سنة، ولا شك أن هذا أجر مضاعف وعظيم من الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. لا أعرف أن هناك حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل مقام إبراهيم خلفه وصلى نحو البيت، لكن ورد أنه صلى الله عليه وسلم اقترب من البيت وصلى إلى جدار الكعبة، لكن ليس في الحديث أن المقام كان خلفه، وإنما صلى إلى جدار الكعبة، اقترب من الكعبة حتى صلى إلى جدارها، هذا جائز لا شيء فيه. الضرورات يا أخي تقدر بقدرها، فالضرورة هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه التي تستباح بها الميتة، وهي الهلاك أو الإشراف على الهلاك. إذا خشي الإنسان أن يهلك من الجوع أو أن يصيبه مرض بسبب الجوع الشديد الذي أصابه، له في هذه الحالة أن يأكل من الميتة وأن يستبيح أكلها بدفع الموت عن نفسه، هذه هي الضرورة. ومثل ذلك أيضا الإكراه، إذا أكرهه ظالم على قول كلمة الكفر وخشي أنه إذا لم يقل هذه الكلمة أن يقتل أو يضرب ضربا شديدا أو أن يسجن طويلا، فهذا أيضا يبيح له، فهذا نوع من دفع الضرر عن نفسه. أما أن يرتكب الإنسان المحرمات لمجرد الحاجة، إنسان احتاج إلى سيارة فذهب يقترض عن طريق الربا لامتلاك السيارة، وإذا سئل قال ضرورة، هذا خطأ، لأن السيارة حاجة وليست ضرورة، فيمكن الإنسان أن يقضي حاجته عن طريق الأجرة أو عن طريق يعني أن يشتري سيارة ليست بالغالية أو ما أشبه ذلك، فيخلط بعض الناس بين الضرورات والحاجات. المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم في صلاة الجنازة تسليمة واحدة عن يمينه مع بقوله السلام عليكم ورحمة الله. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم وعليه العمل عند المسلمين. لا محذور في ذلك إذا كان العمل الذي يتشاركان فيه عمل مشروع مباح وليس بمحرم لا مانع في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد باع واشترى من اليهود وعاملهم، لا بأس في هذا. وإن كان الأكمل والأفضل أن يتخذ له شريكا صدوقا صادقا من المسلمين بحيث أنه يأمن جانبه ويتعاونان على الخير وعلى البر والتقوى، لكن إن وجد شريكا أمينا وربما يطمع في إسلامه أو يطمع في إسلام بعض أقاربه فلا أرى في ذلك بأسا إن شاء الله.
تعد ضرورة لأنكنا بأمريكا لا يشوفونك أن تسوق السيارة بغير تأمين، وهل هذا يعد ضرورة وأيضا علينا أن لا بأس أن نذهب ونأخذ التأمين أم لا يعد ضرورة؟
فيما أعلم أنه يدخل في باب الأمر المجبر عليه الإنسان، لأنه إذا لم يقم بهذا الأمر ربما تضرر وربما تعرض للسجن وربما يعني تضررت أسرته. أرى إن شاء الله تعالى أن هذا الأمر لا حرج فيه إن شاء الله. إن شاء الله تعالى بحوله جل وعلا. الله يبارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.